بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الحلقة الماضية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمراحل التي مرت بها، وقلنا أنها تنقسم إلى مرحلتين، سرية وعلنية. وذكرنا نقطة الخلاف التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. ولكن كيف قابل أهل قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول اختلفت أساليب أهل قريش في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من معه من المسلمين. فمن ذلك استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، ومما وقع في ذلك مما رواه أهل السير، ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له ما أكثر، يقول الراوي، ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تظهر من عداوته. الراوي يقول للصحابي اللي هو التابعي، فقال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، أي حجر إسماعيل، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن أي الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال عبد الله: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده؟ ثم أسمعهم كلمة شديدة، فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفوه أن يسكن غضبه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. قال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه؟ فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، أي لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه هنا. قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم صرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. من خلال هذه القصة يظهر لنا العداء الكامن في نفوس أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، حتى إنهم لا يجتمعون ويحض بعضهم بعضا على هذا العداء الذي بلغ مبلغ الإيذاء اللفظي والبدني، وإن كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون صدقه. رغم كل ذلك يستمر النبي صلى الله عليه وسلم صامدا ثابتا على الحق الذي يدعو له، ولقد وعده ربه فقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل له من استهزاء المكذبين له، وأمره ربه بأن يستمر في دعوته وإن كان سيصيبه ضيق في صدره مما يسمع مما يقولون ويفعلون، لكن عليه أن يستعين على ذلك بالصلاة والتسبيح والعبادة، لأنها الغاية التي لأجلها خلق صلى الله عليه وسلم. ووعده الله بأنه سيكفيه أمر المستهزئين ويدافع عنه، وقد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن الأحاديث التي وقعت أو من الوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نصره الله فيها على عدوه ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يقصد السجود. قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال الراوي: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يفعل هكذا ويرجع للخلف. قيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه أمثلة على ما كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء في سبيل نشر دعوة الإسلام. ووصل الأمر بالمكذبين من أهل قريش إلى التخطيط لقتله صلى الله عليه وسلم، وذلك في أكثر من مرة. ومن هذه المرات ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، حجر إسماعيل، فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، هذه آلهتهم التي يعبدون، فحلفوا بها. حلفوا على ماذا؟ قالوا: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي، وطبعا قد وصلها الخبر، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. وهنا يظهر الإيمان بالله وحسن الظن به والتوكل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني أريني وضوئي، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. المتوقع الآن أن ينفذوا خطتهم، ولكن وقع أمر غريب. قال الراوي: خفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، يعني ما استطاعوا الحركة، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب، قال لهم شاهت الوجوه ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا، وما قام إليه أحد من الجلوس. كما أن أهل قريش المكذبين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي طريقة التعجيز وسؤال العجائب والآيات. فروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه ليحول لهم جبل الصفا إلى ذهب، فإن فعل آمنوا به. فقال صلى الله عليه وسلم: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال فدعا، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. وفي رواية أخرى سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. أنتم تعلمون أن مكة محاطة بالجبال، فطلبوا أن يزيل عنهم الجبال، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم من التأني، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم بأن يكون طلبهم سببا في هلاكهم، لأنه يعلم أن طلبهم من قبيل التعجيز ليس إلا، وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ورحمة حتى بمن لم يؤمن به. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الدروس والعبر المستوحى مما سبق: أولا، الاستهزاء بالمرسلين طريقة المكذبين عموما، ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل مع جميع الرسل. قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. لذلك على الداعية الذي يدعو على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتوقع ذلك ممن يخالفه، وعليه أن يصبر ويلتزم بوصية الله لأنبيائه ورسله، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الدرس الثاني اللي نستفيده مما سبق: أن الله تعالى ناصر رسله، أن الله تعالى ناصر رسله والذين آمنوا معهم، فلا يضرهم كيد المخالفين المكذبين. وليعلموا أن ثمرة الدعوة إلى الله لا تظهر مباشرة، بل تحتاج إلى تأنٍ وصبر وحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي هذا الإيذاء اللفظي والبدني من أهل مكة، ولكنه وبعد سنين يدخل مكة فاتحا، ويدخل أهلها في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الدرس الثالث لنستفيده: المسلم وهو يقرأ ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء وخوف، يعلم مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما جاءه الإسلام بيسر وسهولة، هذا يجعله يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم له حقه. الدرس الرابع الذي نستفيده أن الداعي إلى الله سيواجه ما واجهه الرسل، فعليه أن يستعين على دعوته إلى الله بالصبر والعبادة، فإن الله ناصر دعوته ولا بد، والصبر على إيذاء المخالفين سبب لرفعة درجة المؤمن. الأمر الخامس اللي نستفيده وهو أمر مهم كذلك جدا من الأحداث السابقة، كما يقال انقلب السحر على الساحر، محاولة تشويه قريش للنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به كانت في بعض الأحيان من أسباب دخول البعض في الإسلام. قصة ذكرها ابن إسحاق يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون الناس منه ومن قدم عليهم العرب، وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قطن فرقا، أي خوفا من أن يبلغني شيئا من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلاما حسنا، قال: فقلت في نفسي: واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى دخل بيته، دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا له، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. سبحان الله، قصص كثيرة، أحداث متوالية تبين لنا ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوة الإسلام التي كلفه الله عز وجل بها. لذلك علينا أن نعتز بهذا الدين وأن نفخر به، لأنه ما وصلنا سهلا يسيرا، بل وصلنا مع تعب ومشقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.